بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة النساء تحت قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان وساق بسنده عن مجاهد قال: قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزو، ولنا نصف الميراث، فأنزل الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ورواه الترمذي عن ابن أبي عمر عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، فذكره وقال: غريب. ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله. الحديث. ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه والحاكم في مستدركه حديث الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، لا نقاتل فنستشهد ولا نقطع الميراث، فنزلت: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، ثم أنزل الله: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. الآية. ثم قال ابن أبي حاتم: وكذا روى سفيان بن عيين عن ابن أبي نجيح بهذا اللفظ، وروى يحيى القطان ووكيع بن الجراح عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله. الحديث. وروي عن مقاتل بن حيان وخصيف نحو ذلك. وروى ابن جرير من حديث ابن جريج عن يكرمة ومجاهد أنهما قالا: أنزلت في أم سلمة رضي الله عنها. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن شيخ من أهل مكة قال: نزلت هذه الآية في قول النساء: ليتنا الرجال فنجاهد كما يجاهدون ونغزو في سبيل الله عز وجل. وقال ابن أبي حاتم أيضا: حدثنا أحمد بن القاسم وساق بسنده عن الأشعث بن إسحاق عن جعفر يعني ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب. قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، للذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة امرأتين برجل، أفنحن في العمل هكذا؟ إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة، فأنزل الله هذه الآية: ولا تتمنوا فإنه عدل مني وأنا صنعته. وقال السدي في قوله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، فإن الرجال قالوا: نريد أن يكون لنا من الأجر الضعف على أجر من الضعف على أجر النساء، كما لنا في السهام سهمان. وقالت النساء: نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الشهداء، فإن لا نستطيع أن نقاتل، ولو كتب علينا القتال لقاتلنا. فأبى الله ذلك، ولكن قال لهم: سلوني من فضلي. قال: ليس بعرض الدنيا. وقد روي عن قتادة نحو ذلك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، يقول: لا يتمنى الرجل فيقول: ليت لو أن لي مال فلان وأهله، فنهى الله عن ذلك، ولكن ليسأل الله من فضله. وقال الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء والضحاك نحو هذا، وهو الظاهر من الآية، ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فيقول رجل: لو أن لي مثل فلان مال فلان لعملت مثله، فهما في الأجر سواء. فإن هذا شيء غير ما نهت عنه الآية، وذلك أن الحديث حض على تمني مثل نعمة هذا، والآية نهت عن تمني عين نعمة هذا، فقال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أي في الأمور الدنيوية وكذا الدينية أيضا، لحديث أم سلمة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما. وهكذا قال عطاء بن أبي رباح: نزلت في النهي عن تمني مال فلان، وفي تمني النساء أن يكن رجالا فيغزون، رواه ابن جرير. ثم قال: الرجال نصيب مما اكتسبوا للنساء، وللنساء نصيب مما اكتسبن، أي كل له جزاء على عمله بحسبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا قول ابن جرير. وقيل المراد بذلك في الميراث، أي كل يرث بحسبه. رواه الوالبي عن ابن عباس.
حصل تفسير قول تبارك تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، في الأمور الشرعية وفي الأمور الدنيوية وفي الأمور الكونية القدرية، فالله عز وجل جعل الرجال بخلاف النساء خلقا وقدرا وكونا، وجعل الرجال خلاف النساء في بعض الأمور الشرعية، فخص بعض الرجال بالأحكام. فلا ينبغي المرأة أن تتمنى ما جعله الله عز وجل للرجل في ذلك ما خصه به، لأن الله عز وجل أعلم بما يشرع. فالله شرع الجهاد للرجال ولم يشرعه للنساء، فلا تأتي المرأة تتمنى أن يكون لها الجهاد مثل الرجل، لأنه لو كان خيرا لشرعه الله سبحانه وتعالى له، لو كان خيرا لشرعه الله لها. فالجهاد والغزو والإمامة العظمى، وكل إمامة منفصلة عنها مما فيها نوع مسؤولية وإمارة، فلا يكون فيها النساء. فلا تأتي المرأة تقول: لماذا لا نكون أئمة ورؤساء وحكاما؟ فإن الإسلام نهى عن ذلك. أو تقول المرأة: لماذا لا يكون نبي من الأنبياء امرأة؟ هذا كله منهى عنه من هذا الباب، لأن الله عز وجل أعلم حيث يجعل شرعه. فالله عز وجل شرع على الرجال ما يناسبه، ما يناسبهم من الأحكام الشرعية، من الأحكام الشرعية التي تتفق مع خلق الله عز وجل لهم هذا الخلق، هذا الخلق من القوة ومن الجلادة ومن العقل ومن التفكير. فالمرأة ما تكون حاكمة ولا إمامة، لأن الإمامة لها وهلات خاصة، ليس في خلق المرأة الذي خلقه الله عز وجل عليها ما تستطيع أن تقوم بمهمات الرجال في هذا الباب. ولهذا جعل الله عز وجل النبوة في الرجال، ما جعلها في النساء. وما صنع من قبلك إلى رجالا نوحي إليهم. فالأنبياء والرسل رجال، ليس فيهم امرأة. ولهذا القول بأن مريم نبية، هذا القول لا يصح. الله عز وجل ما جعل نبيا أو رسولا امرأة، إنما جعل ذلك في الرجال لا في النساء، كذلك الغزو والجهاد وكذا. ولهذا لما جاءت النسوة تقول لرسول الله هذا، فقال النبي: لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. يبقى هذا لا تتمنه المرأة، ولا كذلك المرأة لا تتمنى أن يكون لها مثل ما للرجل من الميراث، من الميراث، لأن الله عز وجل جعل للرجل ضعف المرأة في الميراث، ولكن مع هذا الضعف جعل أحكاما أيضا متعلقة بذلك من نفقة الرجل على المرأة. يعني المرأة لها نصف خالص لها، لا أحد يطالبها بنفقة على البيت ولا على الأولاد، فالرجل هو الملزم بذلك. حتى ولو كانت المرأة ثرية فإن الرجل هو الذي ينفق على المرأة، ليست المرأة تنفق على نفسها من ذلك إلا أن تتطوع وتحسن، إنما كوجوب لا. فالله جعل الرجل ضعف المرأة في الميراث، نعم، لكن ألزمه بإلزامات في النفقة وغير ذلك. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى والله في للرجال الرجال القوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فنصف المرأة نصف خالص لا أحد يشاركها فيه، إنما ضعف الرجل هذا فيه من النفق على الأولاد، وفيه من النفق على الزوجة والبهائم والمماليك وغير ذلك من هذه الأشياء التي ليست على المرأة. فلا ينبغي أن يتمنى الإنسان شيئا من ذلك. طيب، أورد ابن كثير إشكالا في حديث ابن مسعود: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا، رجل أتاه الله عز وجل الحكمة أو وفي رواية القرآن فيقوم به أناء الليل وأناء النهار. هذا التمني مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو وجه الجمع بين هذا وبين ما نهى الله عنه؟ وأجاب بأنه فرق بين تمني عين النعمة وبين تمني أن يكون لي مثل ما
يكون لهذا الرجل من النعمة. ثم هذا في الحد المشروع، لأنه في العمل الصالح المشترك بين الرجل والمرأة، فلا حسد إلا في اثنتين. المرأة تغبط رجلا مثلا، هذا رجل عنده مال كثير وينفق منه، تغبطه على هذا وتتمنى أن يكون لها مثل مال هذا الرجل. كذلك القرآن تتمنى أن يكون لها مثل، لأن المرأة والرجل في ذلك سواء، المرأة والرجل في ذلك سواء. فهناك الأعمال الصالحة المشتركة بين الرجل والمرأة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يبقى هذا مما يشترك فيه الرجل والمرأة، فهذا يدخل في الغبطة الشرعية المعروفة، أن الواحد يتمنى أن يكون له مثلما لهذا الرجل من كذا. وفي أيضا حديث الترمذي، لو أن لي مثلما لفلان لأنفقت مثلما أنفق أو لفعلت مثلما فعل. فهذا تمني شرعي في الحدود التي وقع فيها الإذن من الشرع والمنافسة فيه بين الرجال وبين النساء. يبقى إذا حاصل الآية أن الواحد لا يتمنى ما خص الله به الآخر مما لا يكون له، لأن هذا اعتراض على حكمة الله عز وجل، اعتراض على حكمة الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يرضى بذلك. نعم.
ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم فقال: واسألوا الله من فضله، لا تتمنوا ما فضلنا به بعضكم على بعض، فإن هذا أمر محتوم، والتمني لو وجد شيئا.
بعض النساء تقول، بعض النساء، وهذا حتى واقعا بعض النساء فعل ذلك، تتمنى أن يكون لها من التعدد مثل ما يقول الرجل. لماذا الرجل يعدد والمرأة لا تعدد؟ فكل هذا معارضة لحكمة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل جعل للرجل خلقا، وجعل له تشريعا يخصه، وجعل المرأة خلقا وجعل لها تشريعا تخصه. فعلى الإنسان أن يستفرغ وسعه فيما شرع الله عز وجل. نعم.
ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم فقال: واسألوا الله من فضله، لا تتمنوا ما فضلنا به بعضكم على بعض، فإن هذا أمر محتوم، والتمني لا يجدي شيئا، ولكن سلوني من فضل أعطكم، فإني كريم وهاب. وقد رواه الترمذي وابن مردويه من حديث حماد بن واقد قال: سمعت إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأل الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل، وإن أفضل العبادة انتظار الفرج.
يقول في الحاشية هذا حديث ضعيف، لكن المعنى صحيح. الله يقول: واسأل الله من فضله، والعبد لا ينفك عن سؤال الله عز وجل من فضله، يديم دائما: اللهم نسألك من فضلك، اللهم نسألك من فضلك، دائما هذا دعاء عظيم. واسأل الله من فضله، فإن فضل الله عظيم، والله عز وجل يحب الإلحاح من عبده أن يديم السؤال دائما. نعم.
ثم قال الترمذي: وكذا رواه حماد بن واقد وليس بالحافظ، ورواه ابن عيم عن إسرائيل عن حكيم ابن جبير عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح. وكذا رواه ابن مردويه من حديث وكيع عن إسرائيل، ثم رواه من حديث قيس بن الربيع عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأل الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل، وإن أحب عباده إليه التي يحب الفرج. ثم قال: إن الله كان بكل شيء عليما، أي هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منها، ومن يستحق الفقر فيفقره، وعليم بمن يستحق الآخرة فيقيضه لأعمالها، ومن يستحق الخذلان فيخذله عن طاعة الخير وأسبابه. لهذا قال: إن الله كان بكل شيء عليما.
نعم. فالله عز وجل علمه عظيم وعلمه شامل، وسبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل فضله، وأعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم حيث يشرع. فنقول في كل هذا: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. فالله عز وجل حكيم، لا نتدخل في تشريعه ولا في خلقه، لأنه سبحانه وتعالى حكيم وعليم، ويضع سبحانه وتعالى الأمور بعدله وحكمته. فلا نقول: لماذا هذا غني؟ لماذا هذا فقير؟ لماذا هذا مريض؟ لماذا هذا صحيح؟ لماذا هذا عقيم؟ لماذا هذا صاحب ولد؟ لماذا هذا مهتدي؟ لماذا هذا شقي؟ هذا ما نقوله، لأن الله عز وجل له حكمة. اعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يضع أي أمر إلا بعدل، فأفعاله سبحانه وتعالى تدور بين العدل والفضل، ولا ظلم فيها أبدا، لكن عقولنا قاصرة، لكن عقولنا قاصرة. الناس قد يرونك تعاقب ولدك فيقولون أنت قاسي القلب، ولا يدري الناس أن هذه العقوبة المعتدلة إنما هي لمصلحة الولد. الناس قد يقول لك، قد يقولون لما فعل هذا كذا ولما فعل كذا كذا، كما يحصل انتقاد الناس بعضهم البعض، وأنت لحكمتك في هذا الأمر التي يطلع عليها الناس تعلم أن هذا هو الصالح لك، ولله المثل الأعلى. فما بالك برب العالمين سبحانه وتعالى؟ فلا يسأل ربنا عما يفعل، فإن هدى فبعلم، وإن أضل فبعلم، إن أغنى فبعلم وعدل، وإن أفقر فبعلم وعدل، الله عز وجل أعلم. ولهذا ما تقول لما أنا فقير وهذا غني، لما أنا مرؤوس وهذا رئيس، لما أنا مريض وهذا صحيح، أنا رجل أصلي ومريض وهذا لا يصلي وكالثور، ما تسأل الله له حكمة. قد يكون هذا لرفع درجاتك، قد يكون المرض لك هذا أفضل من صحة أهل الأرض، فإن الله عز وجل قد يجعل لك مكانا في الجنة لا يكون إلا بابتلاء، فابتلاك سبحانه وتعالى في هذا. فلا تقل لماذا هذا مريض ولماذا هذا صحيح ولماذا هذا كذا، إذا كنت تعتقد أن كل شيء من عند الله وأن كل شيء بقدر، فاحمد الله عز وجل وتعبد الله بعبودية الوقت. إن أعطاك صحة ففيها عبادة وهي عبادة الشكر، وإن ابتلاك بمرض ففيها عبادة وهي عبادة الصبر. فأنت حقق عبودية الوقت، ولا تشغب على نفسك ولا تستجب للشيطان فيخرجك عن عبودية الوقت، فإنما العبودية المطلوبة التي يرقى بها مقام العبد عند مباشرة الابتلاء الأول أو النعمة الأولى. فماذا أنت فاعل لو جاءتك نعمة؟ ماذا أنت فاعل لو ابتليت بالمصيبة؟ انظر إلى الكلمات الأولى، اللهم انظرنا في مصيبتي واخلف في خيرا منه، إنا لله وإنا إليه راجعون، هكذا. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فلا تضيع على نفسك فرصة التعبد بما ينبغي أن يكون منك وقت مباشرتها، لما تجلس بقى لماذا غني هذا غني ولماذا هذا فقير ولماذا، لم تفكيرك هذا لن يغير شيئا من الأمر، وإنما يفسد عليك لذة الإيمان في قلبك ويشوش على قلبك. الله له حكمة، أنت مصلي وأنت أفضل الخلق واخد بالك، ومع ذلك ستبتلى. النبي نفسه يقول كذا، أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وقال يبتلى الرجل على قدر دينه، أحسب الناس يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. فإذا كان الواحد يصلي حتى لا يبتلى، يبقى هذا غير عاقل، هذا لا يفهم الشرع. لكن أنا بصلي يبقى خلاص الحمد لله ربنا أكرمني، أنا بصلي ما عنديش ولد مرة اشتكى من مرض، الحمد لله عمر ما تعرضت لأزمة مالية، أنا بصلي والحمد لله وكذا 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 إلى آخره، وكأن من ترقى في العبادة رفع عنه البلاء. هذا خلاف القرآن. نعم الله عز وجل يحفظك، ونعم الله إذا ابتلاك صبرك، وإذا ابتلاك هذا بقى فائدة الإيمان والصلاة التي أنت عليه. فالله يبتليك ثم يرزقك عبودية الوقت، يبتليك ثم يرزقك الله عز وجل هداية القلب، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي القلب. يبقى الله عز وجل يبتليك ثم الله عز وجل يمنحك هداية القلب. المهم أن الإنسان لا يتدخل في أمور الله عز وجل الكونية القدرية ولا أموره الشرعية، فيقول سمعنا وأطعنا وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. نعم.
قوله تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال رحمه الله: قال ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو صالح وقتادة وزيد بن أسلم والسدي والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم في قوله ولكل جعلنا مواليا أي ورثة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أي عصبة. قال ابن جرير والعرب تسمي ابن العم مولى كما قال الفضل ابن عباس مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تظهرنا لنا ما كان مدفونا. قال ويعني بقوله مما ترك الوالدان والأقربون من تركة والديه وأقربيه من الميراث. فتأويل الكلام ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. وقوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم أي والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في الأيمان المخلصة إن الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وأمروا أن يوفوا لمن عقدوا ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. قال البخاري حدثنا صلت بن محمد وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكل جعلنا مواليا قال ورثة. والذين عقدت أيمانكم قال كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري والأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى له. ثم قال البخاري سمع أبو أسامة إدريس وسمع إدريس عن طلحة. وقال ابن أبي حاتم وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجري والأنصاري دون ذوي رحمه بالأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون نسخت ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح وساق بسنده
وذكر الأثار كل هذا حول هذا المعنى إلى أن قالوا هذا نص في آخره. قال وقال محمد بن إسحاق عن داود بن حسين قال كنت أقرأ على أم سعد بنت ربيعة مع ابنها موسى بن سعد وكانت يتيمة في حج أبي بكر فقرأت عليها والذين عقدت أيمانكم فقالت لا ولكن والذين عقدت أيمانكم والذين عاقدت أيمانكم فقالت لا ولكن والذين عقدت أيمانكم فقالت إنما وجدت في أبي بكر وابني عبد الرحمن حين أبى أن يسلم فحلف أبو بكر ألا يورثه فلما أسلم حين حمل على الإسلام بالسيف أمر الله أن يؤتيه نصيبه. ثم قال رواه ابن حاتم وهذا قول غريب والصحيح الأول وأن هذا كان في بداية الإسلام يتورثون بالحلف ثم نسخ وبقي تأثير الحلف بعد ذلك أو تأثير الحلف يتورثون بالحلف ثم نسخ وبقي تأثير الحلف بعد ذلك وإن كانوا قد أمروا أن يوفوا بالعقود والعهود والحلف الذي كانوا قد تعاقدوا قبل ذلك تقدم في حديث جبير بن مطعم وغير من الصحابة لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وهذا نص في الرد على ما ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم كما هو مذهب أبي حنيفة أصحابه ورواية عن أحمد رحمه الله. والصحيح
قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. ولهذا قال تعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون أي ورثه من قراباته من أبويه وأقربيه هم يرثونه دون سائر الناس كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر أي اقسموا الميراث على أصحاب الفروض الذين ذكرهم الله في آيات الفرائض وفما بقي بعد ذلك فأعطوه للعصبة. وقوله والذين عقدت أيمانكم أي قبل نزول هذه الآية فآتوهم نصيبهم أي من الميراث فأيما حلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له. وقد قيل إن هذه الآية نسخت الحلف شيخنا الكلام على الحلف الآن
حلف عشان إيه
هم كان بينهم
حلف إيه لا حلفة بس نسخت الحلفة مسافر
نسخت الحلفة في المستقبل وحكم الحلف الماضي أيضا فلا توارث به كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما فآتوهم نصيبهم أي من النصرة والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث. ورواه ابن جرير عن أبي قريب عن أبي أسامة وكفى روي عن مجاهد وأبي مالك نحو ذلك. وقال علي بن أبي طالب
هذا والصحيح. المهم من هذا كله يكون حاصل تفسير قول الله عز وجل ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. جعلنا مواليا يعني جعلنا ورثة، ورثة شرعيين يرثون الرجل إذا مات الرجل، إذا مات الرجل ورثاه أهل الفروض والعصبات، إذا مات الإنسان ورثاه أهل الفروض والعصبات إن كان لهم ميراث. قال صلى الله عليه وسلم من حق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. يبقى إذن الميراث يجعل في ورثتك الشرعيين بعد نزول آية الميراث. طيب قبل ذلك كان القوم إذا حلفوا قوما حلفوا معاقدوهم وحلفوا الأيمان فيما بينهم أنه إذا مات هؤلاء ورثهم هؤلاء وكذا، هي الأحلاف التي كانت. فكان الواحد إذا مات ورثه من كان يحالفه من قبل، فلما نزلت آيات الميراث نسخت هذا فقال سبحانه والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصبهم. هذا قبل الآيات، قبل التقسيم، هذا قبل التقسيم. فيذهب هذا الحكم وهو الميراث وتبقى النصرة في الله. إذا كنا نحن نتفق في بيننا حلف مع قوم نتناصر ونتعاون ونتآزر ونتوارث، فرفع التوارث وبقي التناصر والتآزر، لكن إذا لم يكن على عصبية إنما يكون على حق، أنصر أخي وأكون معه وأساعده وأعاونه وكذا، ويكون بيننا حمل في الأزمات وغير ذلك التي تكون شرعية. أما إذا كانت جاهلية فلا ينبغي هذا، فلا ينبغي هذا. لا نتفق ونتعاون ونتآزر في باطل، إنما يكون ذلك في حق. ولهذا هذا معنى لا حلف في الإسلام، وأيما حلف فإن الإسلام يزيده شدة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة. لا حلف في الإسلام ننشئ تحالفنا على ما كان أولا. طيب اللي هو الحلف الذي كان فيه التوارث وغير ذلك والنصر بالباطل، وأيما حلف كان في الجاهلية على النصرة وعلى التعاون على البر والتقوى لم يزده الإسلام إلا شدة، يعني تحالفا لم يزده الإسلام شدة، لأن الإسلام يأتي بالمعاني الكريمة. فكما كان مثلا في الجاهلية نصرة مظلوم كذا، فإن الإسلام أيضا يأمر بنصرة المظلوم، انصر أخاك ظالما أو مظلوم، هذا هو التحالف. من هنا أخذ البعض أن الإسلام يزيد في الأحزاب قوة، فإذا اجتمع قوم متحزبين للأحزاب المعروفة فإن النبي قال وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزد الإسلام شدة، إذا هذا دليل على الحزبية. هذا جهل بتفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ما كان من تحالف على النصرة والتآزر وكذا على المعاني الطيبة، فإن كانت على معاني باطلة فليست كذلك. ومنها التوارث، ولهذا قال النبي لا حلف في الإسلام، يعني على هذا الوجه الذي كان فيه التوارث وفيه النصرة بالباطل والنعرة. طيب فإذا كان حلف يعني إذا كانت معاني يتفق عليها الناس في التعاون على البر والتقوى فلم يزد الإسلام إلا شدة، لأن الإسلام أتى بهذا أصلا من غير أحلاف ومن غير تحالفات. الإسلام جعل المرء في عون أخيه، وقال صلى الله عليه وسلم فمن فرج عن أخيه كربة من كربات الدنيا من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من ستر على مسلم ستره الله، انصر أخاك ظالما أو مظلما. هذا الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. أما التفريق والتحزبات حكمها معروف، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فهذا دليل على من يستدل بهذا على الحزبية، هو دليل عليه، دليل عليه أن النبي قال لا حلف الإسلام يعني على الوجه الباطل. ومن الوجه الباطل التفرق والتمزق في أمة الإسلام الذي حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أبقى الإسلام التناصر والاجتماع على المعاني الطيبة، ورفع الإسلام ما كان من توارث بموجب هذا التحالف، وما كان أيضا من اتفاق على معاني باطلة. هذا معنى قول الله ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، كل واحد ورثته الشرعيون. فمن يرثك؟ يرثك من عينه الله عز وجل في الآيات والأحاديث. والذين عقدت أيمانكم، كان بينكم أيمان، كان بينكم تحالفات، فآتوهم نصيبهم، آتوهم نصيبهم. أما الميراث فنسخ، وأما النصرة والتعاون عن البر فهذا باقي لم ينسخ. هذا معنى الآية. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس،
ولهذا يقول وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله فآتوهم نصيبهم أي من النصرة والنصيحة والمعونة، لا أن المراد فآتوهم نصيبهم من الميراث حتى تكون الآية منسوخة، ولا أن ذلك كان حكما ثم نسخ، بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقط، فهي محكمة لا منسوخة، ليفاتوا نصيبهم من النصرة. ولكن نقول إن قصد النصيب نصيب، إن قصد به الميراث فهذا منسوخ، وإن قصد به النصرة فهذا باقي. يقول هذا الذي قاله فيه نظر، فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة، ومنه ما كان على الإرث كما حكاه غير واحد من السلف، وكما قال ابن عباس كان المهاجري يرث الأنصارية دون قراباته وذوي رحمه حتى نسخ ذلك، فكيف يقول إن هذه الآية محكمة غير منسوخة؟ ليه؟ لأنه فسرها على أن النصيب هو النصرة، هذا غير منسوخ، لكن نقول أن النصيب هذا يتضمن الميراث ويتضمن النصرة، فما كان من ميراث أنا نسخ بالآيات وبقوله تعالى لكل جعلنا موالي، وما كان من نصرة فهذا باق. ولهذا لو احنا مثلا قلنا أنا وأنت وكذا، تعالوا نتفق يا إخواني مثلا نتعاون فيما بيننا، لو واحد عنده أزمة مالية أو كذا نحاول نجمع مال، ولو واحد عنده أزمة مالية أو كذا نعطي مثلا من تعرض للأزمة نعطيه مالا، وهذا احتاج اليوم والثاني يحتاج غدا وكذا، هل في هذا شيء؟ هل يقال هذه حزبية أو هذا حلف جاهلي؟ وأن النبي قال لحزب الإسلام لا، هذا تعاون على البر والتقوى. ولهذا الجماعات الخيرية التابعة للدولة النظامية التي لا تنطلق من فكر، بل هي فقط جماعات، بل هي جمعيات خدمية، خدمية يعني زيت سكر أرز، معاونة فقراء مدينين كذا كذا، هذا إقامته هل هو دمن الحزبية؟ الجواب لا، ليس دمن الحزبية. اللهم إلا إذا كان هذا ضمن أنشطة جماعة من الجماعات الحزبية الفكرية وتحاول أن تستقطب الناس فهذا لا، هذا تابع للأصل. لكن لو افترضنا جماعة عندنا في المسجد هنا قالوا يا جماعة احنا عايزين نشوف الحي دوت، نتفقد الحي ونشوف الفقراء والمساكين والجماعة الأغنياء نتعاون فيما بيننا، يا أستاذ محمد عليك من جنيه في الشارع، عم عبد الحميد عليك من جنيه، يا هشام يا كذا كذا، ونجمع مثلا 1-2-3 شهريا، ثم نوكل لجنة تتفقد الفقراء، تجعل هذه الأرمل تجعلها راتبا، ولا الرجل تجعل له راتبا، وتعين هذا الرجل في زواج ابنته، هذا لا إشكال فيه. ولي قال هذا من الأحزاب ولا من الجماعات، لا. ليه؟ لأن هذا التعاون على البر والتقوى، ومثل هذه المعاني تضافرت النصوص عليها. لكن لو كان هذا يتبع جماعة فكرية وهذه الجماعة إنما تجند الناس من أجل ذلك، لا، هذا لا يجوز. ليه؟ لأنه تابع للأصل، هذا تابع للأصل. نعم. إذن ترفع الأحلاف والعصبيات ولكن تبقى المعاني الطيبة من النصر، فلا يجوز لواحد النهاردة اليوم أن يوجد حزبا كهذه الأحزاب الموجودة ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما حلف كان في الجاهلية إلا لم يزد الإسلام شدة وقوة. إيه الأحلاف اللي في الجاهلية ثم زادها الإسلام على جاهليتها؟ لا، على المعاني التي كانوا يتعاونون عليها من نصرة المظلوم ومن إغاثة الملهوف وكذا وكذا، هذه زادها الإسلام شدة وقوة بتعليمه. ولهذا أنا لست مقتديا بحلف الجاهلية، وإنما مقتدي أنا بالإسلام وبأدلة الشريعة، إطعام المساكين والفقراء وتعاون هؤلاء ونصرة المظلوم والتعاون على البر والتقوى وإغاثة الملهوف وتفريج الكربات والستر على المسلمين وإعانة الإخوة والأخوات، كل هذه معاني دلت عليها النصوص. أن أقوم أنا بها، أن أقوم أنا وجماعة من الناس بها، كل هذا والحمد لله شيء طيب، هذا شيء طيب. ولو أنه دعم بالدلالة على الطاعات والإتيان إلى المساجد فهو خير. نعم.
طيب نقف عند قوله تعالى رجال قوم على النساء. ماشي.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، فقد قال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري، هذا كلام أنس بن مالك رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى وأخرج أيضا أحمد وأبو يعلى وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا شهدت مع عمومتي حلف المطيبين فما أحب أن أنكسه، وحلف المطيبين كما قال كما كان قبل المبعث بمدة ذكره ابن إسحاق وغيره، وكان جمع من قريش اجتمعوا فتعاقدوا على أن ينصروا المظلومة وينصفوا بين الناس ونحو ذلك من خلال الخير، واستمر ذلك بعد المبعث. ويستفاد من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه مستمر على ذلك في الإسلام، وإلى ذلك الإشارة في حديث جبير بن مطعم، وتضمن جواب أنس إنكار صدر الحديث لأن فيه نفي الحلف، وفيما قاله هو إثباته. ويمكن الجمع بين أن المنفية ما كانوا يعتبرونه في الجاهلية من نصر الحليف ولو كان ظالما، ومن أخذ السأر من القبيلة بسبب قتل واحد منها، ومن التوارث ونحو ذلك
معاني الباطلة.
والمثبت ما عدا ذلك من نصر المظلوم والقيام في أمر الدين ونحو ذلك من المستحبات الشرعية كالمصادقة والموادة وحفظ العهد،
لأن أدلتها النصوص ليست هذه الأحلاف، أدلتها النصوص الشرعية.
وقد تقدم حديث ابن عباس رضي الله عنهما في نسخ التوارث بين المتعاقدين، وذكر الداودي أنهم كانوا يورثون الحليفة السدس دائما فنسخ ذلك. وقال ابن عيينة حمل العلماء قول أنس رضي الله عنه حالف على المؤاخات، قال قلت لكن سياق عاصم عنه يقتضي أنه أراد المحالفة حقيقة إلا لما كان الجواب مطابقة، وترجمة البخاري رحمه الله ظاهرة في المغايرة بينهما.
نعم.